بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ونحن في باب العتق. وتقدم أننا سنقرأ هذه الأبواب، سنشرح هذه الأبواب بشيء من الاختصار لعدم وجود مثل هذه الأمور الآن. سبق معنا أن العتق هو تحرير العبد، تحرير العبد، وأن هذا العتق يكون بالقول ويكون بالفعل. والقول إما أن يكون صريحا كقوله حررت هذا العبد أو حررتك أو أعتقتك، أو أن يكون من ألفاظ الكناية كان يقول خليتك أو اذهب إلى حال سبيلك أو هو لله ونحو ذلك. ولفظ الكناية لا يتم العتق معه إلا إذا وجدت النية، كما في الطلاق الذي بلفظ الكناية. وأما التحرير بالفعل فالمؤلف يقول: فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وتقدم معنا أن هذا لفظ الحديث عند أبي داود: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وشرحنا هذه المسألة، أن الإنسان لو اشترى، لو كان إنسان حرا وكان أبوه عبدا، وأن هذا الولد اشترى أباه، فبمجرد شرائه لأبيه إذا ملك أباه عتق الأب عليه جبرا. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وهذا يعتبر من باب العتق بالفعل. قال: ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق كله. من أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا، يعني زيد من الناس عنده عبد، فجاء مرة زيد وقال لعبده نصفك حر، فهذا جزء مشاع، نصفك أو ثلثك. ومثال المعين إذا جاء وقال يدك أو رأسك أو رجلك، فحدد جزءا منه، فالحكم أن العبد يعتق كله، لأن العتق هذا لا يتجزأ، أو العتق يسري. قال: وإن أعتق ذلك من عبد مشترك. المثال السابق كان الكلام موجها إلى عبده الذي يملكه، أعتق جزءا منه فعتق كله. أما هذه الحالة إذا كان العبد مشتركا بينه وبين غيره، يعني مثلا رجل كان عنده عبد فمات، من ورث العبد؟ ورثه شخصان أخوان، إذن هذا العبد مشترك بينهما، بين زيد وعمر. فلو أن زيدا أعتق جزءا من هذا العبد مشاعا أو معينا، فما الحكم؟ قال: وإن أعتق ذلك، أي جزءا مشاعا أو معينا، من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر. هذا الذي أعتق رجل موسر ليس معسرا، وهو موسر بقيمة نصيب شريكه، عتق كله وله ولاؤه، وقوم عليه نصيب شريكه. وإن كان معسرا هذه حالة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا إن هناك عبد مشترك بين زيد وعمر. نعم طيب في المتن عندي وله ولاؤه. زيد وعمر يشتركان في ملك هذا العبد، فجاء زيد وقال لهذا العبد المشترك، قال ثلثك حر، ثلثك حر. هنا نقول ننظر في زيد، إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا. موسرا بماذا؟ موسرا بقيمة نصيب شريكه. هو الآن زيد وعمر كل منهما له نصف العبد. الحكم الأول أن هذا العتق يسري فيعتق كله، يعتق كله. ثم نقول لزيد أنت يلزمك أن تدفع لعمر قيمته من هذا العبد. ما دمت موسرا العبد عتق كله وعمر له نصف العبد، فنقوم العبد ويلزمك أن تدفع نصف القيمة لعمر. هذه الحالة حالة ما إذا كان زيد موسرا بنصيب شريكه أو بقيمة نصيب شريكه، فيعتق العبد وولاؤه يكون لزيد لأنه هو الذي اعتقه، وعلى زيد أن يدفع قيمة نصيب شريكه أيا كان. يعني في هذا المثال سيعطيه نصف قيمة العبد. الحالة الثانية إذا كان زيد معسرا ليس عنده مال، فالمؤلف يقول إن كان زيد في المثال السابق معسرا لم يعتق عليه إلا حصته، هو يملك النصف فيعتق النصف. وهنا ذكرنا هذا سابقا أن العبد هنا يصبح ماذا؟ مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. قال وإن كان معسرا لم يعتق، والفعل هو عتق يعتق بالكسر، لم يعتق عليه إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، يعني كان موسرا، قوم عليه العبد قيمة عدل أي قيمة عادلة لا زيادة فيها ولا نقص، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. هذا الحديث في الصحيحين. إذن إذا كان الذي أعتق جزءا من العبد المشترك إذا كان معسرا، فالمذهب يقول وهو مذهب الجمهور أن العبد لا يعتق منه إلا حصة هذا المعتق، ويبقى الجزء الباقي رقيقا فيصير مبعضا. وهناك قول آخر لأهل العلم في هذه المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن العبد في هذه الحالة يستسعى. ما معنى يستسعى؟ يقال له اذهب واعمل، فإن أتيت بمال هو نصيب الشخص الآخر الذي لم يعتق فإنك تعطيه المال وتصير حرا كاملا، يستسعى العبد. وهذا هو الراجح، وقد جاء في الصحيحين في نفس الحديث في روايات له هذه الزيادة، جاء في الصحيحين فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، لا يشق عليه، يمهل ويقال له اعمل وأحضر المال. وفي رواية لمسلم: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. فيقال العبد، يعني هذا المذهب الثاني يقول: نحن لن نترك العبد مبعضا أو لن نستسلم لهذه الحالة، بل سنعطي فرصة للعبد ليستسعى ويكسب مالا يدفع منه حصة الذي لم يعتق حتى يصير حرا كاملا. فقال: وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذه الرواية الأولى، يعني عتق الجزء الذي أعتقه المعتق فقط. وقلنا الرواية الثانية توضح أن العبد يستسعى في هذه الحالة. قال: وإن ملك جزءا من ذي رحمه. نحن سبق أنه لو ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لكن هنا ملك جزءا فقط. إن ملك جزءا من ذي رحمه، ملكه بشراء، ملكه بهبة، عتق عليه باقيه إن كان موسرا، إلا أن يملكه بالميراث. لو ملكه بالميراث وأخذ هذا الجزء، لو أخذ هذا الجزء بالميراث وهذا رحم محرم، فيعتق عليه الجزء الخاص به فقط إلا أن يملكه بالميراث، فلا يعتق عليه إلا ما ملك. كما قلنا نحن نمر مرورا سريعا على هذه المسائل. قال: فصل في تعليق العتق على شرط. علق العتق على شرط. وإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه، يعني مثاله لو قال له: أنت حر إذا دخل رمضان، أنت حر في وقت سماه، علق العتق على زمن معين. أو علق عتقه على شرط، يعني قال مثلا: إن رجع أبي من الحج فأنت حر، علق عتقه على شرط. قال: أو علق عتقه على شرط، عتق إذا جاء الوقت إذا دخل رمضان، أو وجد الشرط إذا رجع أبوه من الحج، ولم يعتق قبله، لم يعتق قبل الوقت المحدد ولا قبل حصول الشرط، ولا يملك إبطاله بالقول. هذه مسألة مهمة. الرجل علق العتق على شرط ثم ندم وأراد أن يبطل العتق، لا يملك. يعني هو قال: إذا دخل رمضان فأنت حر، وبقي على رمضان شهر ونصف، بعد أسبوع من هذا الكلام أراد أن يلغي العتق كله، هل يملك؟ المؤلف يقول: ولا يملك إبطاله، لا يملك إبطال العتق المعلق. وهذا تماما كما يقوله الفقهاء، جماهير الفقهاء في مسألة الطلاق المعلق أيضا. إذا علق الطلاق على شيء، على شرط، فإنه لا يملك التراجع. يعني لو رجل مثلا قال لزوجته: إن ذهبت إلى البيت الفلاني فأنت طالق، ولم تذهب فلم تطلق، لكنه ندم وأراد أن يسمح لها ويقول: أريد أن أتراجع في هذا التعليق، هل يملك؟ جماهير الفقهاء أنه لا يملك ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن له أن يتراجع وأن يلغي، لكن أكثر أهل العلم حتى مشايخنا الذين يعملون بقول شيخ الإسلام في مسألة الطلاق الثلاث والطلاق الحيض يخالفونه في هذه المسألة، يقول: لا يملك التراجع في الطلاق المعلق. قال: وله بيعه وهبته والتصرف فيه. متى؟ أي خلال المدة هذه، أو قبل حصول الشرط. قبل حصول الشرط هذا عبد أو حر؟ قبل حصول الشرط هو عبد، وبالتالي فله أن يتصرف فيه، له أن يبيعه وله أن يهبه وأن يتصرف فيه. طيب، لا ما أبطل الشرط. طيب، فإن وجد بعد ما باعه وجد الوصف أو جاء الوقت وهو عند غيره لم يبطل البيع ولا الهبة ولم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، رواه أحمد وأصحاب السنن. طبعا هذا الرجل لو باعه فرارا من العتق هذه مسألة أخرى، هذه حيلة محرمة لو باعه، لكن هذا الرجل يقول أنا قلت له إن حفظت القرآن فأنت حر، علق العتق على صفة إن حفظت القرآن فأنت حر. طيب، بقي عنده 5 سنوات لم يحفظ القرآن، احتاج إلى بيعه، يجوز أن يبيعه؟ يجوز أن يبيعه. فلما باعه وذهب إلى فلان من الناس أتم حفظ القرآن، هل يعتق؟ لا يعتق، لأنه أصبح في ملك الغير، فلا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم. وهذا لما باعه لم يبعه حيلة، إنما باعه بمقتضى الحاجة إلى التصرف. ومتى عاد إليه عاد الشرط؟ يعني لو فرضنا أنه باعه، هذا الذي قال له إن حفظت القرآن فأنت حر، فباعه ثم إنه اشتراه مرة أخرى، عاد إليه، الشرط ألغي؟ لا، ما ألغي، بقي الشرط، يبقى إن حفظ القرآن صار حرا. هذا معنى قوله ومتى عاد إليه، بعدما وهبه أو بعدما باعه، متى عاد إليه عاد الشرط، عاد الشرط. نعم، لا، هو يقول لو كان عنده وحصل الشرط، لو كان عنده، يعني مثلا عاد إليه قبل دخول رمضان بيوم، فدخل رمضان وهو عنده يعتق، أما إذا دخل رمضان وهو في ملك الغير لا يعتق. طيب، وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق، كانت الأمة حاملا حين التعليق، إيش عندكم في النسخة؟ ووجد أو ووجد الشرط عتق حملها. إن كانت الأمة، يعني هو علق مثلا عتق الأمة، قال إن دخل رمضان فأنت حرة، حين تكلم بهذا الكلام كانت الأمة حاملا، فإن هذا الحمل تبع لأمه، فإذا جاء الشرط عتقت الأمة وعتق ولدها. إن كانت الأمة حاملا حين التعليق، الصواب في الجملة التي بعدها أو الشرط، أو وليس الواو. إن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو الشرط، يعني أو عند وجود الشرط، حاملا عندما علق وتكلم، أو حاملا عند دخول رمضان، دخل رمضان وهي حامل. وهذا التصويب يعلم مما في الشرح عندكم في العدة ومن كتب الحنابلة كالكشاف وغيره. إن كانت الأمة حاملا حين